بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها. ربما كان عندكم بالزاي في المتن، بارك الله فيكم، الموجود بين أيديكم، بالزاي صحيح، وهي بالراء تجرئه، ليس تجزئه، تجرئه من الجرأة. قال: تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. أولا، من أدلة الصبر، من أدلة أن من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله، قصة يوسف عليه السلام، فقد صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهنا ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قول بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، لأن أعمال البر لا تخالف هوى النفس، فإن النفس بارك الله فيكم تقبل على أعمال البر والطاعة. قال: ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، لأن ترك المعصية يتطلب مجاهدة ومخالفة لهوى النفس، فربما كان الإنسان يهوى شيئا من معصية الله عز وجل، فحتى يترك هذا الهوى يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل لهذا العبد. لذلك قالوا مثل هذه الكلمة في عيون الأخبار لابن قتيبة، أديب أهل السنة، ذكر عن بعضهم أنه كان يحيي الليل، فإذا نظر إلى الفجر قال الآن، يعني الشاهد ربما يقول قائل هذا من الصبر على طاعة الله، لكنه ينفع أيضا من الصبر عن معصية الله. فإذا طلع الفجر نظر إليه وقال: عند الصباح يحمد القوم السرى. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا طلع الفجر الذين مشوا في الليل يحمدون سيرهم في الليل، وإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل سيجد عاقبة تركه للمعاصي ويجد الأجور العظيمة على ذلك. أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى يقول: وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. وهذا الأمر ربما لم ينتبه إليه بعضهم، فبعضهم لا يتصور أثر ترك المعصية على الإنسان، فبعض أنواع المعاصي ربما أفسدت على القلب عبد، ربما أفسدت على العبد قلبه، وربما أظلم قلب العبد شهرا أو سنة بسبب هذه المعاصي. وذكرت هذا الأمر في عدة مجالس، منها مثلا إطلاق البصر. لا تظن أن المسألة مجرد إطلاق للبصر، بعضهم يقول: تأتيني هذه الصور وأنا ساجد لله عز وجل في صلاتي. فليست المسألة مجرد شيء من المعصية يفعله الإنسان ثم تذهب هذه المعصية. لذلك كانوا يقولون: المعاصي بريد الكفر، ربما جرأت الإنسان وأوقعته في أمور لا تحمد عقباها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ورب كلمة يقولها الإنسان من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. لذلك هذه المعاصي إذا كانت لها أثر على القلب، فكيف يتلافى الإنسان أثر هذا الأمر على قلبه؟ بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون: التوبة والاستغفار بمثابة استخراج الأخلاط الرديئة من بدن الإنسان، يعني الإنسان إذا فعل المعاصي وتاب إلى الله عز وجل كأنه يطهر بدنه ويطهر هذا القلب من أرجاس هذه المعاصي. وهنا أيضا أنبه على مسألة يحذر في هذا الباب أيضا من خطوات الشيطان، وذكرت هذا في بعض المجالس، أن بعضهم ربما ساق وراء خطوات الشيطان. ما حجته؟ ما عذره؟ أنا غير، وضعي مختلف، أنا لست كأحد الناس، وأنا عندي من الذكاء والفطنة والنباهة ما يجعلني أتلافى هذه المعصية. وهذا الأمر من اتباع خطوات الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. في الحلية لأبي نعيم عن بعضهم أنه قال إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من السوء. لماذا السلف قالوا مثل هذا الكلام؟ لأنهم نظروا في نصوص الشرع والدين وخالطوا الناس، فرأوا أن الشيطان يلبس على بعض الناس بمثل هذه الأبواب. ربما بعض أبواب الخير تفتح على الإنسان فيدخلها الإنسان، ومراد الشيطان ما بعد ذلك وأن يوقع العبد في باب من أبواب الشر. يعني بعض الناس مثلا تميل نفسه إلى الغلو، فربما زين له الشيطان أن يشدد على نفسه في بعض الأمور فشدد على نفسه، وبعد ذلك يوقعه في معصية الله عز وجل، فتجد عنده بعض أفكار الخوارج. وبعض الناس ربما مال إلى الدعة والكسل فرغبه الشيطان في بعض الأمور، فيجد بعد ذلك أن نفسه قد تفلتت عليه، نسأل الله العفو والعافية. وابن الجوزي له كلمة يقول فيها، وهذا بسبب عدم الصبر على طاعة الله وعدم الصبر عن معصية الله، قال وقد ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا كلامنا السابق كله يشمل الرجال ويشمل أيضا النساء، فلا بد على الإنسان أن يجاهد نفسه في ترك الذنوب وترك المعاصي. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، والكلام أنا أوجه لنفسي، ربما صار الكلام عن ترك الذنوب وترك المعاصي والتوبة والاستغفار والبكاء على ما سلف من الخطايا، ربما أصبح من الكلام المهجور الذي لا يطرق سمع الإنسان، وهذا طبعا لا يصح، بارك الله فيكم. لابد على الإنسان أن يذكر نفسه أن هذه المعاصي لها شؤم، الله عز وجل هو أرحم الراحمين، هذا الأمر لا شك ولا ريب في ذلك، ولكنه قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان لابد أن ينتبه من شؤم الذنوب والمعاصي، فيصبر نفسه فيصبر على طاعة الله ويجاهد نفسه على عدم فعل معصية الله. وهنا ينبه أيضا جمع من أهل العلم أن لذة ترك المعصية ألذ من لذة مقارفة المعصية. بعض الناس قد يظن أنه لو ما قارف هذه المعصية ستفوته اللذة، ولو علم اللذة المترتبة على ترك المعاصي لما قارف هذه المعصية، لأن المعصية سرعان ما تنقلب لذتها ضيقا في قلب الإنسان، وهم وغم لا يعلم به إلا الله. حتى أن بعضهم ماذا يكون حاله؟ لا يفعل المعصية لأجل اللذة، يفعلها لأجل التخلص من الهموم المترتبة أو الموجودة في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا في سنن ابن ماجة والترمذي وغيره، إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا في أحد الذنوب، فكيف بالذنوب المتعلقة بالكذب على الله عز وجل وافتراء الكذب على رب العزة أو السخرية والاستهزاء من دين الله عز وجل، كيف يكون أمر الإنسان وكيف يكون حال الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقولون من أعظم عقوبات الذنوب طبع على القلوب، فيصبح حال قلب الإنسان كالكوز مجخيا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ومن مات قلبه فعليه أن يراجع نفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان، يعني المصائب المقدرة عليه من الله عز وجل. قال وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه، يعني نوع من أنواع البلاء يأتيك الخلق لا اختيار لهم في أن يصيبك هذا البلاء. رجل استيقظ في الصباح وعنده مرض، طيب الخلق لهم أثر على هذا المرض؟ ما لهم أثر على هذا المرض، هذا الشيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. قال: كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها، لأن الإنسان ما يرى ظالمه، يرى الآن هذا البلاء سلط عليه ويقول هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ما يرى هذا الظالم، وهذا الظالم ربما كان في سرور وحبور. قال: لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. طيب الآن مع هذه المصيبة التي لا اختيار للخلق في وقوعها، عليك، يأبى بعض الناس إلا ويحبط أجرها وأن يذهب عليه أجر الصبر، فتجده في هذه المصيبة يتذمر ويتشكى، بل ربما اعترض على الله وكأنه يقول: ما يستاهل أن يصيبه هذا المرض وهو في مقتبل العمر، وغفل الإنسان أنه عبد للرب المعبود سبحانه وتعالى، والله هو الملك الذي يحكم في عباده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك إذا لبس عليك الشيطان بأن تعترض على قضاء الله وقدره، تذكر هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن، رواه أبو داود في الزهد، لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. انظروا كيف كانوا يعظمون ما يعني هذه المسائل، ولا يتكلمون بأي كلمة فيها اعتراض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان الذي يعترض على هذه الأمور التي تصيب الإنسان والمقدرة من الله سبحانه وتعالى، فإنه بعض الناس يقول: كيف يصيبني هذا البلاء في الدنيا؟ طيب لحظة، أنت أين تعيش؟ تعيش في هذه الدنيا، ولا تخلو هذه الدنيا من ابتلاء وامتحان. بعض الناس ربما إذا مر جنب بعض القصور العالية الكبيرة يظن أن أصحاب هذه القصور ربما لم يعانوا من ابتلاءات في هذه الدنيا، هذا ما عرف حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا فيها منغصات ومكدرات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل له من المراد لطف من الله ونعمة ساقها الله إليك، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، يعني الدنيا فيها مكدرات ومنغصات، كما قيل، والكلام كله من الجوزي: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الدنيا. فلذلك على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة: ابن القيم في إغاثة اللهفان يذكر أن مصائب الدنيا بالنسبة للإنسان كالحر والبرد. الحر والبرد يسلم منهم الغني، يسلم منهم الرئيس أو المرؤوس، يصيب هذا الأمر جميع الناس، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والرجل والمرأة والصغير والكبير والموظف والمتقاعد والصحيح والسقيم، هذه أمور تصيب جميع الناس. قال: كذلك مصائب الدنيا مثل الحر والبرد. قال: ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم، لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. فلذلك لابد الإنسان يستعين بالله عز وجل. بعضهم إذا ابتلي بمرض يسير انهار وترك الطاعة وترك العبادة، ما ينبغي للإنسان أن يكون بهذا الضعف. من يعني اسمعوا هذا الجواب الدقيق، جواب يعني اسمعوه، تطلبوا سماعه بأنفسكم بعد المحاضرة، من لطيف جواب الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه عمن سأله عن الخوف من الجن. قال: خلك شجاع، لا تكون رخمة، رخمة الطير الرديء، الطير الذي لا يفعل شيء، لا تكن ضعيفا لهذا الحد. فلذلك الإنسان يستعين بالله عز وجل، وصد ببلاء، فالبلاء يصيب كل أحد، ما يخلو منه إنسان، ولو جلست تسمع ابتلاءات الناس لرأيت أنك في فضل عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من أنواع الابتلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يسهل جدا أو يسهل في الغالب الصبر عليه، لأنك ما ترى من آذاك، ولا ترى الشخص الذي آذاك، ولا تفكر بالانتقام، فلذلك هذا الأمر يسهل على النفس البشرية. ثم قال: فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الإنسان إذا ابتلي بابتلاء فصبر ونظر إلى ألطاف الله عز وجل به في هذا الابتلاء، فكأنه سيقول: يا رب، هذا الأمر ظاهره الابتلاء بالشر، ولكن واقعه أنك سقت إلي نعم لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يبتلى بمرض فيكون هذا المرض سبب لتوبته، بعض الناس قد يبتلى بمصيبة فتكون هذه المصيبة سبب لحفظه للقرآن الكريم. مرت عليه قصة رجل أنه ابتلي، نصراني غير مسلم، ابتلي بدخول السجن، فكان دخول للسجن سبب لإسلامه، أسلم على يد أحدهم في السجن. فانظروا إلى لطيف تقدير الله سبحانه وتعالى، وربما كان هذا الأمر سببا لحمايتك من شرور عظيمة. يعني بعض الناس مثلا يقول: طيب هذه الترقية في العمل فاتتني، طيب ربما كانت هذه الترقية سببا لحساب عظيم عسير عند الله، فماذا ستفعل حينئذ؟ واضح بارك الله فيكم. إذا كنت مسؤول عن 10، هل نفس ما تكون مسؤول عن 100؟ أجيبه نفس الشيء؟ لا. فلذلك ربما حفظك الله من شرور عظيمة جدا، فلا تغتر ببعض الأمور الدنيوية التي وقعت لفلان وعلان، ربما سلمك الله من أمور هي عظيمة لو تفكرت فيها. قال: وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجد أحيانا بل هذا يجده أحدنا في الشاهد، يعني يشهده الإنسان من نفسه أن بعض أنواع البلاء كانت سببا لقربه من الله عز وجل. بعضهم يتعلق بمخلوق فيقع بينه وبين هذا المخلوق شيء من الجفاء، فيقول: الحمد لله الذي خلصني من التعلق المفرط بهذا المخلوق. فهناك ألطاف عظيمة جدا على العاقل أن يتفكر فيها. ولو جلس الإنسان مع بعض أنواع البلاء وتلمح ألطاف الله عز وجل به لربما سجد لله شكرا وقال: رب لك الحمد على هذه النعم التي سقتها إلي. والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذه القصة أنا أذكرها لأني أعرف أطرافها شخصيا. رجل تزوج على زوجته وسبحان الله العظيم يعني مال إلى الزوجة الثانية لظروف وأسباب موجودة عنده، فتقول لي زوجته الأولى: فتح الله عز وجل عليها من أبواب الطاعة ما تجد أنها مع هذه الطاعات في سعادة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان دائما وأبدا ينظر إلى المصيبة من هذا الجانب، وينظر إلى ألطاف الله عز وجل الخفية والظاهرة الموجودة وراء هذه المصائب. قال: كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره، يعني شخص يحب شخص، هذا الشخص الذي يحبه آذاه في جانب، فنظر إلى هذا الإيذاء بجانب فيه شيء من إكرام هذا المحبوب له، قال لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. هذا مع شخص من أهل الدنيا، فكيف مع تقادير الله عز وجل؟ ونحن نعلم أن الله هو أرحم الراحمين، وهو اللطيف البر الجواد الكريم سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أنك تجد الرجل المبتلى ينظر بهذه النظرة، يعني يحمد الله يقول هذا لطف من الله، هذا باب أجر، هذا باب خير، وتجد الذي في عافية يقول كيف يبتلى هؤلاء، يقع عليهم زلزال، صاحب العافية الآن يتكلم، يقع عليهم زلزال فيموت النساء والأطفال، طيب صاحب البلاء يحمد الله عز وجل، وأنت الذي في عافية تتسخط على أقدار الله، من الذي قدر عليهم هذا؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لحكم عظيمة جدا يعلمها ربنا عز وجل. فاترك عنك مثل هذه الأشياء. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنا تعمدت أورد لفظ اللالكائي لوضوحه أكثر، قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، منصب يريد أن يتولاه أو تجارة يريد أن يخوضها حتى يتيسر له، خلاص ما بينه وبين هذا الشيء إلا شعرة واحدة، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوا عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عز وجل عنه. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الأمور إن فتحت عليك ربما جعلتك في أسفل السافلين. أحد الأشخاص قال لي بنفسه بأنه خطب زوجة ثانية فردته، قال فبكيت من الهم، هكذا يقول لي، قال ثم عوضني الله بالتعويض العظيم والعوض العظيم. فلذلك الإنسان دائما وأبدا يحمد الله سبحانه وتعالى. في كتاب الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال موقوفا عليه إن الرجل ليستخير الله فيختار له، يصلي الاستخارة والله يختار له، فيتسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له، يعني الله عز وجل قدر له الخير العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد على الإنسان أن يصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل محمد. يعني يصبر اختيارا، يختار الصبر فيقول سأصبر وأرجو العوض من الله، يصبر اضطرارا، المرض هذا لن يتغير فرغما عنه يسكت ولا يتكلم. واضح بارك الله فيك. لكن طبعا الأول حقق المقام الأعلى والمقام الأعظم، أنه يقول هذا أمر مقدر من الله ويثني على الله سبحانه وتعالى. ما يتسخط، لكن يظل في ضيق وفي ألم، ولربما جاء في قلبه لماذا وقع علي البلاء. واضح بارك الله فيك. أما الأول فيصبر احتسابا للأجر، ثم تجده يتلمح أو يتلمس الألطاف المترتبة على هذا البلاء فيثني على الله سبحانه وتعالى. أذكر رجل توفاه الله عز وجل أصيب بمرض السرطان، ما دخلت عليه إلا ورأيته يثني على الله عز وجل. هذا بخلاف من يصاب بهذا المرض، تدخل عليه حتى كلمة الحمد لله ما تطلع منه. واضح؟ أو أرجو الأجر من الله، أرجو العوض من الله، تجده يتكلم بأشياء ربما إما نفعت، يعني إما ضرته، ربما لا تنفع. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. هناك فرق بين ألم المصيبة مصيبة وقعت على إنسان، مؤلمة المصيبة، إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون. وهناك فرق بين الاعتراف، فمن تألم من هذه المصيبة هذا الأمر ما يأثم عليه الإنسان. يعني رجل حتى هذا جعل الإمام أحمد أنه تألم في ليلة من الليالي، ولما أصبح ذكر أظل المروذي أنه تألم ألما شديدا وبكى لما تذكر الألم. فهذا الأمر التوجع هذا ما يأثم عليه الإنسان، لكن هناك فرق بين وجع المصيبة وبين الاعتراض على المصيبة. فكأنه يقول بعضهم أنا ما أستاهل هذه المصيبة، لماذا وقعت علي؟ وهذا يذكره ابن القيم في زاد المعاد في موضوع إساءة الظن بالله عز وجل، ويذكر بأن كثير من الناس يبتلى بهذا، بأنه يرى أنه لا يستحق أن ينزل عليه البلاء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. نسأل الله العفو والعافية. نعم تفضل. نعم، يعني الله عز وجل من رحمته العظيمة أنه يجازي المؤمن على أحسن عمله، إذا فعل عملا وأحسن فيه فيعطى الجزاء على هذا العمل الأحسن على الأعمال الأخرى. واضح بارك الله فيك. يعني مثلا أنا أضرب هذا باب التقريب، رجل صام وأحسن في هذا الصوم فإنه يعطى على الصوم جزاء هذا العمل. فهمت علي بارك الله فيك؟ يعني رجل صام يوم واحد وأحسن فيه، وصام أيام ما أحسن فيها الإحسان الذي أحسنه في الصوم الأول، فإنه يجزى على باقي الأيام جزاء اليوم الأول. واضح بارك الله. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، وهذا يذكر يذكره جمع من أهل التفسير في تفسير قول الله عز وجل والنجين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب ليش هو صبر؟ لماذا هو صبر؟ يريد الأجر. أنا سأذكر لك شيء إخوان الأفاضل، بعضهم أيضا يدقق جدا في موضوع احتساب الأجر، ولو تلحظ في عمل الصحابة ما كانوا بهذه الطريقة. يعني بعضهم يقول إذا فعلت الشيء الفلاني هل سينالني الأجر مثل كذا وكذا، ويذكر تفصيلات ما كان عليها الصحابة الكرام. إذا صبر، وهذا الإنسان صبر لله عز وجل، فيرجى له الجزاء العظيم، يرجى له الجزاء العظيم. يعني بعضهم كان يقول إذا أخلصت ورأيت أنك مخلص فإن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. هذا التدقيق ما كان عند السلف الصالح بهذه الطريقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. طبعا ما سبق كله يسهل الصبر عليه، والمعترك فيما سيذكر في الدرس القادم، لأن إن واحد يأذيك ويمشي أمامك ويسلم عليك هذا يتطلب صبر ولا همايد؟ يتطلب صبر عظيم. والكلام عما سبق ربما كان سهلا جدا على النفس، ولكن إذا تعرض الإنسان إلى أذية من الخلق فهنا يثبت الله الذين آمنوا. هذا الأمر يتطلب تثبيتا من الله. والله ليس الأمر بكد الإنسان ولا تعبه، وإنما هو توفيق من الله لعبده. وربما كان الكلام سهلا، ولكن في التطبيق فإن هذا الأمر عسير. يعني أنا أذكر هذا الشيء، إحدى الأخوات هذا قبل أيام زوجها متزوج عليها وغيرها، وفي بعض الجوانب ربما كان الزوج مجتهدا فيها، يعني الأمر محتمل. قالت فكنت أدعو عليه في رمضان اللهم انتقم منه وأريني فيه يعني العاقبة. قلت هذا زوجك وعيالك تدعين عليه بهذه الطريقة، هذا ما يصح، تدعين بالهداية زين، لا أن الله يأخذ حقي منه في الدنيا. طيب إذا أخذ الحق في الدنيا وبعدين ما الفائدة ما الثمرة؟ فهذا لا يصلح بارك الله فيكم. هذا مع الزوج، فكيف بالعدو؟ الأمر يتطلب صبرا عظيما. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.